زدنا إيمان. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، أهلا بكم في هذه الساعة الطيبة المباركة من اليوم المبارك الطيب، يوم الجمعة، خير يوم طلعت عليه الشمس. وعلى هذه الشاشة الطيبة الطاهرة المباركة، شاشة قناة الرحمة الفضائية، نبدأ بحمد الله عز وجل أن هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تمت كلماته صدقا وعدلا، وجلت صفاته أن تماثل صفات المخلوقين شبها ومثلا، وتعالت ذاته أن تشبه الذوات أصلا. سبحانه وتعالى له الملك وله الحمد وله الخلق وله الأمر وله الثناء وله المجد وله النعمة وله الفضل. سبحانه وتعالى من تكلم سمع قوله، ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه منقلبه. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، الهجرة وقانون السببية عنوان حلقتنا اليوم، بمشيئة الله عز وجل وبعونه ومدده وتوفيقه، فلا حول لنا ولا قوة إلا به تبارك وتعالى. مواكبة للحادث الضخم الفارق في حياة هذه الأمة، حادث هجرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من مكة إلى المدينة. هذا الحادث الفارق في حياة هذه الأمة. ويسأل سائل: ما الموقف إذا لم تكن هجرة النبي قد تمت؟ الموقف أن الإسلام بشموله، بانتشاره، بذيوعه، بانتشاره في جميع بقاع الأرض لم يكن ليتم هذا الأمر لولا أن تحولت الدعوة من مكة إلى المدينة، حيث الدولة وحيث السفراء وحيث الوثائق وحيث المعاهدات. بداية الدولة الحقيقية كانت في المدينة، فكانت الهجرات مباركة. أول ما يمكن أن يلفت النظر أمام هذا الحادث الضخم أن الهجرة لم تنزل بشأنها آيات عقب حادث الهجرة مباشرة لكي تحلل الحدث، تستخلص منه العظات والعبر كما في غيره من الأحداث الجسام في حياة الأمة. فمثلا عقب غزوة بدر نزلت آيات من سورة الأنفال، عقب غزوة أحد نزلت آيات في النصف الأخير من سورة آل عمران، عقب غزوة الخندق أو الأحزاب نزلت آيات من سورة الأحزاب تحلل الحدث في كل هذه المناسبات يعني، وتستخلص العظات والعبر. مثلا عقب غزوة أحد نزلت 60 آية من سورة آل عمران، 60 آية للتعقيب على أحداث يومي أحد، 15 و16 من شوال من السنة الهجرية الثالثة. فهل نزلت عقب حادث الهجرة أو قصة الهجرة آيات في حينها تعقب على الحدث، تحلل، تستخلص العظات والعبر، تربي؟ الجواب لا، لم ينزل بشأن الهجرة آيات في حينها. ولكن حدث ما هو أخطر وأهم، سنقوله بمشيئة الله عز وجل. حتى الآية التي سمعناها الآن من سورة براءة، والتي يتبارى الخطباء والوعاظ في الاستشهاد بها على قصة الهجرة، هذه الآية 40 من سورة براءة أو التوبة نزلت بعد الهجرة ب9 سنوات، إلا تنصروه فقد نصره الله. نزلت بعد الهجرة ب9 سنوات، وكانت المناسبة يعني مناسبة نزول هذه الآيات، الآية 40 من سورة براءة أو التوبة، غزوة تبوك. يذكر الله عز وجل الصحابة بأنه قد نصر نبيه وكان وحده هو أبو بكر في الغار. طبعا لن نتحدث عن الغزو، لأن الغزوة غزوة تبوك غزوة ضخمة جدا في حياة هذه الأمة أيضا، كما قال أحد كتاب السيرة يعني، وهو يدلل على عظمة هذه الغزوة الكبرى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، أن الأمر كان أشبه بقبيلة في أواسط إفريقيا قررت أن تغزو الولايات المتحدة الأمريكية. يعني هو بيشبه يعني تشبيه مع الفارق. رسول الله صلى الله عليه وسلم قرر، اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم، أن يغزو الروم في دارهم. المهم نزلت هذه الآية الكريمة لتذكير الصحابة بنصرة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا تنصروه يعني إن لم تنصروه فقد نصره الله من قبل، وكان هو ثاني اثنين إذ هما في الغار. إنما نزلت بعد ذلك آيات في سورة البقرة وآل عمران والنساء والتوبة والأنفال. إن شاء الله عز وجل إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء نطوف حول آيات الهجرة في هذه السور مناسبة لسياقها، يعني ليه نزلت في هذه السور، ما هو السياق الذي نزلت فيه آيات الهجرة في سورة البقرة أو آل عمران أو النساء أو التوبة أو الأنفال، وسباقها يعني الآيات التي سبقتها ولحاقها. لأن حادث الهجرة كما قلت حادث فارق وضخم، دروس فيها أو في هذه الحادثة الكبرى من حياة الأمة تستعصي على الحصر. يعني لو أنفقت العام كله كوقت لكي نتحدث عن الهجرة فيمكن ألا يكفي الوقت. ولكني اليوم يعني بتوفيق الله لي ومدده ومعونته وتسديده سبحانه وتعالى، أنا اخترت عنوان كده الهجرة وقانون السببية، يتربى في عجالة بمشيئة الله عز وجل عن قضية السببية أو قانون السببية أو معتقد، إن صح التعبير، معتقد السببية في قصة الهجرة. رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يربي الأمة على الأخذ بالأسباب، حتى أيضا أحد كتاب السيرة يقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهو يأخذ بالأسباب كاملة ويقف على كل ثغرة تقريبا من الثغرات التي يمكن أن ينفذ منها العدو، وكأنه لم يكن نبيا كأي بشر عادي بيأخذ بالأسباب، وكأنه يعلم الأمة شيئا. نعتقد أحبتي في الله أن هذا الشيء الآن أو هذا المعتقد غائب عن حياة الكثيرين من أفراد هذه الأمة، وربما كان التخلف الاقتصادي والسياسي والاجتماعي ومن قبل التخلف العقائدي، أن التخلف العقيدي هو الذي جرى عربات التخلف كلها. هذا التخلف في كل هذه المجالات لغياب هذا المعتقد وهذه القضية الكبرى، قضية أن نأخذ بالأسباب في كل المجالات ولا ندع شاردة ولا واردة ولا ثغرة واحدة من ثغرات هذه الحياة إلا وقد وقفنا عليها مدافعين منافحين عن طبيعة هذا الدين. هي ثغور، كل منا يقف على ثغر، وكل منا يحاول قدر طاقته واستطاعته ألا يؤتى الإسلام من قبله. فإذا درس هذا المعتقد وهذه السيرة العطرة لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم دراسة متأنية متأملة متدبرة، لوقف على ثغره الذي أوقفه الله عليه لكي ينافح عن عظمة هذا الدين. لأن التخلف الذي أصاب الأمة على مدى قرون سببه غياب الأخذ بالأسباب التي تؤدي إلى النجاح. رسول الله لم يترك شيئا، وأنا لست بصدد الحديث عن قصة الهجرة، قصة طويلة، ولكن يكفي فقط ملامح من سيرته صلى الله عليه وسلم في الإعداد لهذه الرحلة الشاقة، الرحلة الطويلة، الرحلة الإيمانية العظمى في حياة هذا الدين. وهو يذهب إلى أبي بكر رضي الله عنه في الظهيرة في وقت لم يكن يعتاد أن يذهب إلى أبي بكر في هذا الوقت، كان يزوره على طرفي النهار إما صباحا إما مساء. أما حين تخف الأقدام في هذه الصحراء أو في هذه الأراضي التي فيها الحر شديد جدا، ويذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر ويخرج من خوخة في المنزل وليس من باب المنزل، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانت رحلته إلى الشمال إلى المدينة، فغير اتجاهه إلى الجنوب ثم على ساحل البحر، ثم عبد الله بن أبي أريقط الذي دله على طريق، وكان كافرا اتخذه دليلا في هذه الرحلة. كثير 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 من موافقات الأخذ بالأسباب، والتي تفرق أخي الحبيب ما بين المؤمن وبين الكافر الذي ينكر وجود الله ابتداء، إن قضية السببية ديت هي مفرق الطريق، وأرجو أن نستوعب هذا المعنى جيدا أحبتي في الله. مفرق الطريق ما بين المؤمن بالله عز وجل، المعتقد في وجود الله عز وجل، المرتبط قلبيا وعقليا وعاطفيا بالله عز وجل، وبين الكافر المنكر لوجود الله عز وجل من الملاحدة أو العلمانيين أو كثير من الذين ينكرون وجود الله ابتداء. قضية هنا قضية أخذ بالسبب ثم التوكل على خالق الأسباب جل وعلا، وليس الركون إلى السبب، لأن هذا هو مفرق الطريق في قضية التوكل. والتوكل هو التوحيد، وتوحيد الله عز وجل هذا المعنى الذي ندندن حوله كثيرا خلال هذه الحلقات. المؤمن يأخذ بالسبب ثم يتوكل على خالق السبب جل وعلا، ناسيا أن يكون للسبب قوة ذاتية فيه، وإنما السبب قوته تأتي من قوة الله عز وجل الذي يملك مقدرات كل شيء، بيده مقاليد السماوات والأرض. ولذلك حينما يأخذ بالسبب المؤمن الموحد المتوكل على الله عز وجل حق التوكل، حينما يأخذ بالسبب كاملا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في قصة الهجرة، يكون مطمئن القلب، هادئ النفس، قرير العين، في حالة سلام داخلي عجيب. يقول له أبو بكر: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لرآنا. رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعد أن يأخذ بالأسباب كاملة، وكما قلت مرددا قول أحد كتاب السيرة أنه كأنه لم يكن نبيا يوحى إليه أو مؤيد من السماء، أخذ بالأسباب كاملة، هنا أصبح قرير العين، هادئ النفس، مطمئن القلب، يجيبه الإجابة الإيمانية التي تنم عن تعلقه قلبيا بالله عز وجل. يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ هذا هو المغزى. تذكرني مقولة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقولة موسى أخيه عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. موسى حينما قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. هنا عطاء التوكل، أول جائزة معجلة للتوكل على الله عز وجل أحبتي في الله، هو الأمر المفتقد عند الكثيرين ممن لا يجيدون قضية التوكل ولا يوقنون بضرورة التوكل على الله عز وجل. أول جائزة معجلة لهذا التوكل على الله عز وجل بعد الأخذ بالأسباب، أول جائزة معجلة هي تحقيق الاطمئنان والأمن والسلام النفسي المفتقد الآن. يعني شيخ الإسلام ابن تيمية عدده 52 مرض نفسي وعصبي نتيجة لغياب اليقين في الله عز وجل. يعني تشار الأمراض النفسية والعصبية والاكتئاب والتوتر والخوف والأرق والقلق، وكثير مما يعاني الناس الآن منه سببه غياب هذا اليقين في الله عز وجل. بعد الأخذ بالأسباب يكون التوكل على الله عز وجل خالق الأسباب. ثم يأتي البند الثالث في قضية التوكل، والذي يعلمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ألا وهو الرضا بالنتيجة. يبقى الأخذ بالأسباب التوكل على خالق الأسباب جل وعلا ثم الرضا بالنتيجة. إيه النتيجة؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرجو أن يعني نستوعب هذا الملمح سريعا، بعدما أخذ بكل هذه الأسباب وصل المشركون إلى الغار. يعني ألم يفكر أحد في أن هذا يمكن أن يكون كافيا لكي يقلق المرء بعد هذا الأخذ الشديد بالأسباب فيصلون إلى الغار؟ ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الواثق بربه، الموقن بقدر ربه، المطمئن قلبيا والمتعلق قلبيا بالله عز وجل، الأمر بالنسبة إليه لا شيء على الإطلاق. يصل الغار إن شاء الله لن يصل إليه صلى الله عليه وآله وسلم. ده اسمه الرضا بالنتيجة. لأن قضية التوكل على الله عز وجل بعد الأخذ بالأسباب وعدم بعد الأخذ بالأسباب وبعد التوكل على الله عز وجل خالق الأسباب ومقدر الأسباب، يمكن ألا يرضى المرء بعد ذلك بالنتيجة، فيأتي الهلع ويأتي الجزع ويأتي الخوف ويأتي القلق، وهذا بمشيئة الله عز وجل، ما سوف نفصله بعد هذا الفاصل القصير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، أهلا بكم بعد هذا الفاصل القصير، والذي كنا نتحدث قبله عن قضية السببية أو قضية التوكل، يعني معنى هائل من معاني التوحيد. فكنا نتحدث عن الأخذ بالأسباب، يعني شرائط التوكل، والذي ما إن ينتفي شرط منها فلا توكل. أولا تأخذ بالأسباب كاملة، وإلا تكون متواكدا ولست متوكلا. ثانيا أن تنسى هذه الأسباب بعد أن تأخذها وتتوكل على الله عز وجل معتقدا اعتقادا جازما أن الأقدار كلها بيد الله الواحد القهار، وأنه ما من حركة في هذا الكون أو سكون إلا بقدر الله عز وجل، ما تحرك متحرك إلا بإذنه، وما سكن ساكن إلا بعلمه، وما دارت شموس ولا أقمار ولا كواكب إلا بقدر الله عز وجل. هذه الكرة الأرضية مثلا التي نحيا عليها أحبتي في الله، حينما تدور حول نفسها مرة كل يوم، كل 24 ساعة، عشان يأتي الليل بعد النهار ويأتي النهار بعد الليل، والذي تحدثنا فيها كثيرا خلال هذه الحلقات المباركة، والمباركة لأنها مباركة بالقرآن. يعني هذه الكرة الأرضية ما فكر أحد ما الذي يحرك هذه الكرة؟ هل هو الوقود، يعني البترول اللي في الأرض، ولا في كهرباء، ولا فيها طاقات من المعادن أو الذخائر من الوسائل داخل الأرض تحرك هذه الحركة؟ أم أن الله عز وجل هو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزول ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. ولما بتدور حوالين الشمس بتدور كل 365 يوم عشان تنشأ الفصول الأربعة التي لولاها ما أنبتت الأرض نباتها ولا أخرجت ثمارها ولا أكلنا ولا شربنا، لماذا نغفل عن ذكر الله عز وجل أمام هذه الآيات الباهرة في الكون؟ ولماذا لا نعتقد اعتقادا جازما أن حركة الكون كله أو أن حركة الكون كلها إذا يعني رجعت للحركة أو رجعت للكون إنما هي بسر اسم الله القيوم، والقيوم اسم جامع لكل صفات الكمال للأفعال، كما أن الحي هو اسم جامع لكل صفات الكمال للذات، ذات الله عز وجل. إنك حينما تضع اللقمة في فيك فتنزل اللقمة في المريء ثم في المعدة ثم في الأمعاء، هل يمكن أن يتصور متصور أن ذرات هذه اللقمة من الرغيف مثلا فيها عقل أو فيها ذكاء يحولها بعد ذلك إلى عظام وأعصاب ولحم وعضلات و أم أن كل شيء يتم بقدر الله عز وجل وبقدرته وبقوته، وما أنت فقط إلا آخذ بالأسباب الظاهرة فقط؟ أفرأيتم أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. إنك لا تفعل إلا أن تلقي بالبذرة في الأرض، من الذي ينميها؟ من الذي يكبرها؟ من الذي يقويها؟ من الذي يوصل إليها الماء لكي تنمو وتترعرع ثم تأتي الأوراق وتأتي الثمار ثم تأخذ أنت الثمار فتأكلها هنيئا مريئا؟ أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول إن الله يحب من العبد إذا أكل الأكلات أن يحمده عليها. والهدف كله أحبتي في الله هو ذكر الله عز وجل، والهدف كله إثبات الحمد لله عز وجل وحده لا شريك له. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ذاكرا لله على كل أحواله، كان يتنفس الذكر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لكي يظل هذا القلب متعلقا كل يوم ولا كل ساعة، ده كل نفس. وهذا هو التوحيد الخالص أحبتي في الله. لذلك حينما كانت تشرق الشمس في الصباح بعد الفجر يعني قبل الإشراق يعني، فكان من أذكاره صلى الله عليه وسلم اللهم هذا إقبال نهارك وإدبار ليلك وأصوات دعاتك فاغفر لي. وحينما يأتي المساء اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك، تتنفس التوحيد في كل نفس. هذا هو التوحيد، وهذه هي العبودية الحقة لله عز وجل. فتأخذ بالأسباب، الأسباب بذاتها لا تفعل، ولكن تعتمد وتتوكل على خالق الأسباب جل وعلا، وأن الأسباب بذاتها لا تفعل شيئا على الإطلاق، وإنما الذي يفعل هذه الأسباب هو الله عز وجل، ثم ترضى بالنتيجة. من قبل أن نتحدث عن النتيجة نقول إن قضية الأخذ بالأسباب فيها ثلاث أوجه أو ثلاث احتمالات لا رابع لها. إما أن تأخذ بالسبب فتتحقق النتيجة، ثانيا إما أن تأخذ بالسبب فلا تتحقق النتيجة، ثالثا أن تكون هناك نتيجة بدون أسباب. وهذه من طلاقة القدرة. ولكي يظل القلب متعلقا بالسبب لا بخالق الأسباب جل وعلا، إن الله عز وجل حينما أراد أن يسلب خاصية الإحراق من النار التي ألقي فيها إبراهيم، فإنه فقط لم يسلبها خاصية الإحراق، وإنما جعلها بردا وسلاما على إبراهيم. النار تحرق، ولكن الله عز وجل أراد ألا تحرق فلا تحرق. كذلك الأمواج من خاصية الاستطراق، يعني أمواج البحر هكذا، ولكن حينما ضرب موسى البحر بعصاه انفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم، يعني جبل، وهنا جبل من الماء وهنا جبل من الماء، بسبب بسيط جدا في يد موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ولكن الله عز وجل يريدك فقط أن تأخذ بالسبب، وأن يكون هذا السبب في رضا الله عز وجل، ما يكونش سبب محرم. قد قضية مهمة أيضا، مهمة جدا، لم يجعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليهم، يعني أن يكون السبب الذي تأخذ به سببا مشروعا حلالا، مش سبب حرام، فالله لا يقبل حراما. فيريدك فقط سبب، اللي هي عصا موسى، اضرب بعصاك البحر فانفلق. موسى صار بأهله، ثم أراد الله عز وجل أن يغرق فرعون بنفس الآية، فأطبقت الأمواج على بعضها فغرق فرعون وجنوده، لأن مقاليد الأمور كلها بيد الله. هذا هو المعنى أحبتي في الله ببساطة شديدة الذي يمكن أن نخرج به من هذه الحلقة، أن يتعلق القلب بالله عز وجل وحده لا شريك له، لا بسبب من مال أو جاه أو سلطان أو سلطة أو منصب أو صحة حتى، وهذا كثير جدا في كتاب الله عز وجل. هل أغنى مال قارون عنه شيئا؟ قارون الذي أوتي من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، ولكنه حينما كفر بالله عز وجل واعتمد على أمواله ولم يرى إلا جاهه وسلطانه، فخرج على قومه في زينته، صولجانه، جنوده، خيوله، فخسفنا به وبداره الأرض. كل هذه الأسباب الدنيوية لا تغني عنك من الله شيئا، إلا إذا أديت حق الله فيها حمدا لله عز وجل واعترافا بنعمته عليك، صحة، عافية، مالا، أولادا، زوجة، جاها، منصبا، سلطة، كله من الله عز وجل، فكله من الله عز وجل. أن تثبت لله عز وجل هذا الحق، حينئذ يأتي النماء ويأتي الخير ويأتي الاطمئنان القلبي ويأتي الهدوء النفسي وتأتي قرة العين بما عندك من نعمة. يبقى الأول سبب يؤدي إلى نتيجة، رجل يتزوج امرأة في الحلال فتنجب المرأة بنين وبنات، حمدا لله على هذه النعمة. ثاني الاحتمالات أن يتزوج الرجل من المرأة فلا ينجب الاثنين، يعني ينجب بألف التسنية. ليه؟ لأن الاثنين دول أحيانا وأحيانا كثيرة في الطب حينما ينفصلوا، ده يتزوج فينجب وهي تتزوج وتنجب، إنما هما بعضهم ما كانش بينجبوا، فيمكن أن يكون هناك سبب لا يأتي بنتيجة. طلاقة القدرة، ده مش شرط، أنت لا تشترط على الله شيئا. طلاقة القدرة عدم الإنجاب، ويجعل من يشاء عقيما، يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل إيه من يشاء عقيما، فترضى بتتاني بند من بنود الاحتمالات السببية. أول بند قلنا سبب يؤدي إلى نتيجة، الثاني سبب لا يؤدي إلى نتيجة. طالب يذاكر ويبدل ليله بنهاره طوال العام مجتهدا جدا، نعم أسباب أخذ بها، ولكن الله شاء ألا يتفوق، ألا يأتي بالمجموع الذي يريده هذا الطالب. إرادة عليا، قدر، قدر الله عز وجل. أرجو ألا تنسى هذه المفردة، إن الله عز وجل كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. فأول ما خلق الله القلم، حديث عبارة بن الصامت، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال له اكتب مقادير الخلائق إلى يوم القيامة. انتهت الأمر، رفعت الأقلام وجفت الصحف. لا تقترح على الله شيئا ولا تشترط على الله شيئا، ده لخدت بالسبب. نعم تشكر، عبودية لله عز وجل أن تأخذ بالسبب وأن تتوكل على خالق السبب جل وعلا، ليس على السبب. ولا تعطي لنفسك الحق في أن يؤدي السبب الذي أخذت به إلى النتيجة التي ترجوها أنت، لا، النتيجة التي في أم الكتاب قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. أقدار الله عز وجل ما بين الحكمة والرحمة والعلم والعدل، أربعة هم، الرحمة والحكمة والعلم والعدل، ده أقدار ربنا. والله عز وجل حينما قسم الأرزاق أو الآجال أو الأقدار بموجب أسمائه، مش عشوائية وليست عبثا إطلاقا، لا عشوائية في قدر الله عز وجل ولا عبث في قدر الله عز وجل. ثالث احتمال ان يبقى في نتيجة بدون سبب. احنا قلنا سبب يؤدي الى نتيجة، نمرة اثنين سبب لا يؤدي الى النتيجة التي يرجوها العبد، ثلاثة نتيجة بدون سبب، كخلق آدم وعيسى عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام بدون أي سبب. فنفقنا فيه من روحنا، فنفقنا فيها من روحنا، الآيتان. وآدم خلق كما تعلمون، قصة آدم وخلق آدم بدون أي سبب، بكون خلقه الله عز وجل بيده. أستكبرت أم كنت من العالين لإبليس لما قال له يعني لما لم تسجد لما خلقت بيدي؟ فخلق الله آدم بيديه بدون لا أب ولا أم ولا أي أسباب. الله عز وجل قدر أن يخلق آدم وقدر أن يخلق عيسى بلا أب وبلا الزواج المعروف. فالله عز وجل لا زوجة له ولا ولد له ولا والد له ولا صاحبة له وهكذا. الله قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. خلصنا من الثلاث بنود دول بالنسبة لقضية السببية. بعد كده بنتكلم بمشيئة الله عز وجل عن الرضا بالنتيجة. لما تاخد بالسبب ما يكونش شرط تشترطه على ربنا، انا خدت بالسبب تعمل اللي انا عايزه، مفيش كلام من ده معتقد احبتي في الله، هذا اعتقاد، هذا توحيد. الرضا بالنتيجة التي قدرها الحق تبارك وتعالى بموجب حكمته وعلمه وعدله ورحمته. هذا هو مفرق الطريق أو مفرق القضية ما بين المؤمن الصادق والمؤمن الدعي أو الكافر. الدعي يعني إيه؟ في مؤمن دعي؟ نعم، يعني يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ نعم، ده بتصريح القرآن في سورة البقرة في وصف المنافقين، ومن الناس من يقول آمن بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ده بصريح القرآن نفى عنهم الإيمان. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض. فزادهم الله مرضا بما كانوا يكذبون. يبقى كذب، يبقى سمى قولهم إننا نؤمن بالله واليوم الآخر كذبا، لا واقع له ولا واقع فيه ولا حقيقة له. القلب منعقد على الشك، لأن هو المرض هنا فسره مجاهد والسدي وغيرهم بأنه الشك، يعني شاكك. وطبعا قضية الشك واليقين ده يعني قضية كبيرة، ولكن فسر المرض هنا في سورة البقرة، مرض النفاق هنا بالشك. هو بيقول آمنت بالله واليوم الآخر بس مزعزع، يقول بلسانه ما ليس في قلبه، إنما المؤمن الحق بيرضى بالنتيجة أيا كانت. فحينما يرضى بالنتيجة أيا كانت، اللي هي إيه؟ إن الكفرة الكافرون وصلوا للغار. قال لك كان ممكن، لا طب وصلوا للغار يعني خلاص يبقى الخطة فشلت كلها؟ لا، ده النبي عليه الصلاة والسلام أخذ بالأسباب كاملة فاطمئن. وهقول إن شاء الله إذا كان في الوقت بقية إن شاء الله أو بركة في الوقت، اللهم بارك في وقتنا، هقول الفرق بين موقف النبي عليه الصلاة والسلام في الغار وموقفه يوم بدر إن شاء الله. أقصد أقول إن الرضا بالنتيجة شافهم. وسيدنا أبو بكر رضي الله عنه لو نظر، قال لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، النبي اطمأن على الرغم إن هو وصلوا للغار. الرضا بالنتيجة هو الفرق، أو الذي يحدد الفرق بين صدق الإيمان والتوكل على الله عز وجل، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وبين الشاك اللي هو يعني متلبس بالشك، أو المؤمن المهزوز، أو المؤمن الدعي الذي قال بلسانه ما ليس في قلبه كذب، بما كانوا في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا بما كانوا يكذبون. الآية صريحة جدا مفسرة نفسها. الجانب الآخر بقى هذا الذي لا يوقن بقلبه ولا يرضى باختيار الله له، على الرغم من أخذه بالأسباب وتوكله على الله وكل حاجة، ولكنه رافض اختيار ربنا. هنا الأمراض النفسية والعصبية بقى، يعني زي واحد حاطط فلوسه في البورصة، عينيه كلها متعلقة على الدولار رايح جاي، مرتفع منخفض، اليورو الجنيه هلع 24 ساعة، وقليلا ما يذكر أن الأمور بالمقادير، فتسقط الأسهم ويقل قيمتها، يودوه الإنعاش، جلطة في المخ، جلطة في القلب، أو هلا. وطبعا قصة البورصة والقصص بتاعتها يعني فعلا دامية، وكلها بتصب في المعنى اللي بنتكلم فيه ده. لأن الإنسان لو مرضاش العدم الرضا يعني بقضاء ربنا سبحانه وتعالى وبقدره، هنا زي ما قلت شيخ الإسلام تيمية عدل 52 مرض، من ضمن الأمراض اللي عددها اللي هو القلق والأرق والخوف والاضطراب والبغض والكره والحسد والحقد، عدم رضا. الحسد والحقد عدم رضا باسمة ربنا، اللي قال نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، هو مش راضيه الاسم، فبقول ليه ده عنده كده وانا ما عنديش، ليه ده بينا عمارات وبينا ابراج وانا لسه ما عملتش حاجة. وطبعا ده بذرة الشيطان، بذرة الشيطان اللي بزرها في ابينا ادم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، بذرة الشك في اقدار الله عز وجل. نيجي بقى ان شاء الله نتكلم على بعد الرضا، لان الرضا ده هو سبيل الاطمئنان القلبي والهدوء النفسي وقرة العين والشخصية المتوازنة. والإسلام يريد منك أن تكون ذا شخصية متوازنة صحية، يبقى في صحة عقلية ونفسية، ما يكونش فيه أمراض، ما يكونش فيه قلق. إن المجتمع الآن على يعني زي ما بيقولوا على صفيح ساخن، المجتمع الآن يعاني من أمراض خطيرة جدا 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 بيجمعها عدم الرضا، وإذا هذا أمر شرحه يطول. بعد كده بنقول ليه النبي عليه الصلاة والسلام يوم بدر كان موقفه احنا بنتكلم في نفس القضية، ارجو ان تفتح القلب سريعا كده. غير موقفه في يوم الغار. يوم الغار يقول لأبي بكر رضي الله عنه: ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وسكت النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن الأسباب التي اتخذها رسول الله كاملة في الهجرة كانت وسيلة لأن يرجو نصر الله عز وجل، وسيلة وسبب. رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الموحدين أن هذه الأسباب وسيلة تشفع له عند الله عز وجل. في بدر يستقبل القبلة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ويرفع ذراعيه حتى يسقط رداؤه من على منكبيه من شدة الضراعة والاستغاثة في الله عز وجل: اللهم أنجز لي ما وعدت، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. وينظر إليه أبو بكر، أبو بكر برضو أيضا، أبو بكر أيضا يقول له: بعض مناشدتك ربك يا نبي الله، إن الله منجز ما وعدك. لأنه أشفق على النبي صلى الله عليه وسلم من شدة الاستغاثة والضراعة إلى الله عز وجل. ليه بقى؟ ما الجواب؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر، يوم بدر فرض عليه القتال فرضا. نعم، لأنهم كانوا خارجين طالبين العير، كانوا عايزين قافلة أبي سفيان بس فقط، ففرض عليهم النفير. هكذا الموقف الذي يجب أن نستوعبه، لأن احنا نتكلم برضو عن قضية تخدم هذا الكلام الذي قلناه سابقا. ففرض عليه النفير وكان يطلب العير، صلى الله عليه ورضي الله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وإذ يعدكم الأنفال بقى، وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، وتودون فعل مضارع، ويريد الله، شوف بقى فعل مضارع تاني، وتودون ويريد الله، ما زلنا بنتكلم في القضية نفسها، تودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، يعني مش عايزين حرب، مش عايزين قتال، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته. ربنا له إرادة عليا، حتى لو كان النبي والصحابة، حتى لو كان النبي والصحابة يعني كانوا يخشون من القتال، لأنه كانوا 300 مقابل 1000 ولم يكونوا مستعدين. فهنا فعل مضارع، عايزين نقف قدامه كتير، وتودون، بس ربنا يريد شيئا آخر. يعني أنت بتبقى تريد شيئا، تود شيئا، تبغي شيئا، ناسيا أن الله عز وجل يريد شيئا آخر تماما. لأن الله عز وجل أراد أن يؤدب قريشا وأن أن يلقن المجرمين درسا لا ينسوه، يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. بس الأستاذ معتز قال إن تقريبا ما عادش وقت عشان نكمل، ليه النبي تضرع أو كده. إلى لقاء الجمعة القادمة بمشيئة الله عز وجل، وحتى نلقاكم أحبتي في الله، استودعوا الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، أن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم.
أعجاز القرآن هدانا للرشد وزدنا إيمان برهان من فيض المولى يجلو أسرارا وبيان.
في هذا القرآن تأمل وادعو الحنان المنان آيات تتلو آيات ما أعظم هذا القرآن.
برنامج علم للدنيا يد الإنسان الحيران وتقي الدين يعلمنا برهانا يعلو برهان.
إعجاز القرآن هدانا إعجاز القرآن هدانا
للرشد وزدنا.